أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف تحت عنوان وهنا مسائل، حيث وصلنا إلى قول المصنف ولا الأرض المفتوحة عنوة. المراد أنه لا بد حتى ما يصح بيع الشيء، لا بد أنه شنه أن يكون ذلك الشيء المبيع قابلا للملك، ويترتب عليه قلنا لا يصح بيع الحر ولا ما لا نفع فيه غالبا كالحشرات ولا المباحات قبل الحيازة ولا الأرض المفتوحة عنوة، يعني أن الأرض المفتوحة عنوة بالحرب، أرد شلون بالآلة العسكرية، لا يجوز بيعها لأنها ملك لجميع المسلمين. بيان ذلك، الأراضي تنقسم إلى عدة أقسام، من ضمن تلك الأراضي أن يفتتح المسلمون تلك الأرض عن طريق الجهاد، حرب الآلة العسكرية. فهذه عندنا قاعدة، إذا كانت الأرض مفتوحة عنوة يعني بالحرب، فهذه لا يجوز بيعها إلا تبعا لآثارها. يعني شلون إلا تبعا لآثارها؟ يعني إذا كان هناك دار أو مزرعة، تباع هذه الدار، تباع هذه المزرعة، وتبعا لها تكون الأرض، فإذا انتفت الآثار، ارتفعت الآثار يعني احترقت المزرعة، خرب الدار، ترجع الأرض مرة أخرى ملكا لجميع المسلمين. مثل شنو؟ مثل أرض الشام، مثل أرض العراق. العراق افتتحها المسلمون وكل الشام بالحرب، عرفت الفكرة؟ فإذا أرضها لا يجوز بيعها. ولذا وقع الكلام، أي أرض هي كانت عامرة زمان الفاتح، وأي أرض هي لم تكن عامرة زمان الفاتح. واضح الفكرة؟ قال، نقرأ هذا المقدمة. قال ولا الأرض المفتوحة، يقول مصنف ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا يعني بالحرب وبالآلة العسكرية كأرض العراق والشام، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص إلا تبعا، يعني إلا أن تباع الأرض تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه، فيصح، يعني شنو فيصح؟ فيصح بيعها ولكن تبعا على الأقوى. رجع الالتفات. إذن القسم الأول من الأراضي وهي الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها، نفس الأرض نتكلم عنها، نفس الأرض لا يجوز بيعها. يجوز بيع شنو؟ الدار، نفس البناء الذي عليها، نفس الزارع، إيه، أما نفس الأرض لا يجوز بيعها إلا تبعا للآثار. يعني أنا لما أبيع الآثار، أبيع الزارع تبعا له يكون الأرض، فلو اختربت يوم من الأيام جاءت صاعقة وأحرقت الزارع، أحرقت الدار، ترجع الأرض إلى وتبقى، يعني الأرض في جواز بيعها وتبقى تابعة له للآثار للشجر وكذا، ما دامت الآثار، فإذا زالت الآثار اللي هو البناء والشجر وكذا رجعت إلى أصلها. شلون يعني رجعت إلى أصلها؟ يعني لا يجوز بيعها، ملك لجميع المسلمين. والمراد، طيب قال والمراد منها المحيات العامرة، يعني أي أرض نقصد إحنا؟ هل كل الأرض التي فتحت عنوة من قبل المسلمين يحرم بيعها أو لا؟ قسم خاص من الأرض المفتوحة عنوة. قال قسم خاص من الأرض المفتوحة عنوة هو الذي تعلقت به الحرمة ولا يجوز بيعه، ما هو؟ هو المحية العامرة، يعني الأرض العامرة في زمان الفتح عامرة بشنه؟ ببناء أو زارع مثلا. هذه الأرض العامرة هي التي لا يجوز بيعها إلا تبعا لآثارها. طيب الأرض غير المحيات، الأرض الرحمانية احنا نسميها، يعني كالصحاري والوديان والآجام والجبال، هذه شنه ذي؟ قال ذي يستطيع أن يحييها، فإذا أحياها تملكها، وإذا تملك يجوز له بيعها كحال بقية الأملاك. لذا قال والمراد من الأراضي التي لا يجوز بيعها منها المحيات العامرة بالبناء والزراعة وقت الفتح، أما المواد قلت لك الصحاري والوديان والآجام والجبال، أما المواد فيملكها المحي ويصح بيعها إذا ملكها من خلال الإعمار والإحياء، يصح بيعها كغيرها من الأملاك. طيب أما إذا شنه لم تكن أرض مفتوحة عنوتان، وإنما مثلا بالصلح، أو خاف أهلها فخرجوا منها وتركوها من دون عرض، أو صالح أهلها على أن يدفعون الجزية، هذا بعد هذا يدفعون الجزية أو الخراج أو كذا، واضح الفكرة، ولكن يجوز بيعها يعني. بلي والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، زادها الله شرفا ورفعة لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، رجاء الالتفات. وقع كلام بين الفقهاء هل يجوز بيع أراضي مكة أم لا؟ هو ايش قال؟ قال دوري رباع، لا رباع ايش المقصود؟ قال أي دورها، مو الكلام بالدور قطعا، إذا كان قصدك بالدور البناء قطعا البناء يجوز، الكلام في الأرض، الأرض الأرض، عرفت شلون؟ ها الكلام في الأرض، لأنه إذا فتحت عنوات لا يجوز بيع أراضيها. ملتفت أنت الآن؟ وإذا لابد على المصنف أن يجيب هالعنوان، هل يجوز بيع أراضي مكة لأنها فتحت عنوات أو لا يجوز؟ هذا أو لا يجوز، ها لأنها فتحت عنوات لا يجوز، أو يجوز لأنها لم تفتح عنوات، أو لا يجوز لا لأنها لم تفتح عنوات، لأنها لم تفتح عنواتان، بل يصار بل لأن النبي نهى عنها. لماذا؟ نبحث الآن إن شاء الله. على كل حال أراضي مكة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ المصنف يقول الأقرب عدم جواز بيعها. ليش؟ قال لأن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الزاكية نقل في كتابه الخلاف الإجماع، لكن المصنف إيش قال؟ لاحظ العبارة، لاحظ العبارة، نبي نشكل على المصنف، إشكال واضح، الشارح أشكله. والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة يدورها، زادها الله شرف لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه، إن قلنا إنها فتحت عنوة، إن قلنا إنها فتحت، هكذا يقول المصنف، إن قلنا إن مكة فتحت عنوة فلا يجوز بيع. أقول الشارح يحكي الحين، يقول هذا كلام مو صحيح، تهافت. لماذا تهافت يا أخي؟ احنا لو رجعنا إلى كلام الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي أطلق العبارة، قال هكذا لا يجوز بيع ربوع أو رباع مكة للإجماع، ما فرق فتحت عنوة أو لم تفتح عنوة، مطلقا ادعى الإجماع. اي فاذا اذا هذا مطلق، عبارة مطلقة سالبة كلية، لا يجوز بيع اراضي مكة سالبة كلية. زين بينما المصنف ايش يقول؟ لا يأتي بالحكم على نحو الموجب الجزئية، لا يجوز، يجوز، شوف شوف لاحظ، يجوز بيع اراضي مكة ان لم تفتح عنوة، يعني إذا فتحت عنوة حرام، إن لم تفتح عنوة يجوز بيعها، واضح؟ هذا في تقييد، التقييد غير موجود شنو؟ في كلام الشيخ الطوسي. أنت إذا تدعي الإجماع، الإجماع عندك أيها المصنف تام، إذا تام لماذا تقيد الحكم؟ الحكم مطلق،
لا يجوز بيع أراضي مكة سواء كانت مفتوحة عنوة أو غير عنوة. تمام؟ هذه إذا كان عندك الإجماع تام. عرفت شلون؟ لا يصح منك أن تقيد بما إذا لا تقيد المانع بما إذا كانت مكة فتحت عنوة، هذا ما يصح. وإذا لا نقول الإجماع عندك مو تام. إذا الإجماع عندك مو تام ليش أنت تستدل به؟ واضح الفكرة؟ لذا قال
يقول لنقل الشيخ في الخلاف لإجماع على عدم جوازه إن قلنا، شوف التقييد اللي حاطه، إن قلنا إنها فتحت عنوة لاستواء الناس فيها يعني في مكة حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز، جاز البيع، لأن إذا فصلت صلح جوز. نعم ربما مثلا يصالحهم النبي على دفع خراج أو جزية أو كذا، هذا شيء آخر. وفي تقييد المنع بالقول، وفي تقييد المانع الحرمة، حرمة البيع بالقول بفتحها عنوة، يعني من قبل المصنف قيد لما قال إن قلنا إنها فتحت عنوة، من هو اللي قيدها. وفي تقييد المانع بالقول بفتح عنوة مع تعليل هالمانع أن الشيخ الطوسي منع ليش؟ بنقل الإجماع المنقول بخبر واحد، بنقل الإجماع مع تعليله بنقل الإجماع تنافرون. حط جملة المنقول بخبر الواحد، حطها ما بين شرطتين. وفي تقييد المانع بالقول بفتح عنوة مع تعليل هذا المانع بنقل الإجماع تنافر. إذ كيف يكون كلامه مطلق تستر وتجي أن تأخذ كلامه وتقول تعال ترى والله شيخ الطوسي قال الإجماع، إذا أنت تقول قال الإجماع خلاص الإجماع على الإطلاق مو الإجماع على التقييد إن فتحت عنوة، هذا التقييد ما موجود في كلام الشيخ الطوسي. واضح الفكرة؟ وإن لم يثبت الإجماع افتقر المانع الى التعليل بالفتح الوطن او غيره. اذا تقول الاجماع انت مو تام عندك، اذا مو تام عندك الاجماع ليش تستدل انت شنو بالاجماع؟ لا تقول لا يجوز بيع دور مكة لاجل رواية وردت في شيء اخر، عاد من باب انه فتحت عنوتان، من باب انها شنو رواية، اي في تعليلات اخرى، او لان مثلا 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 دور مكة تعتبر كالمسجد والمسجد لا يجوز بيعه كما ورد في بعض الروايات. لا التعليل الآخر لا تجيب الإجماع، الإجماع نقله الشيخ الطوسي بخبر الواحد، نقله الشيخ الطوسي على الإطلاق ما في تقييد. إن فتحت المانع منع جسمه منع بيع بيوت مكة، حرمة بيع بيوت مكة من باب شنو؟ من باب الإجماع. إذا من باب الإجماع هو مطلق. واضح الفكرة؟ إذا فأنت أما تسلم بالإجماع وتقبل كلام الشيخ الطوسي وإطلاقه على إطلاقه، أو لا تقبل الإجماع. فلماذا تنقل الإجماع؟ استدل على المنع بأدلة أخرى، كما استدل بعضهم على المنع برواية أن النبي نهى عن بيع بيوت مكة، وبعضهم استدل بشنو بأمور أخرى. إيش مثل؟ مثل قال أنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام هو النبي متى عرج به؟ من أي بيت عرج به؟ من المسجد الحرام؟ لا، عرج به من بيت أم هانئ. فإذا اعتبرنا بيت أم هانئ مسجدان، إذا شنه جميع بيوت مكة تعتبرها مسجد، والمسجد لا يجوز بيعه وقف لله. أراه فإذا كان واضح طبعا ما يقبلونا، سيأتي إن شاء الله لا نقبل الكلام ذا. أراه شلون أن مسجد بيوت أراضي مكة كلها مسجد، مو صحيح. المسجد يحتاج إلى وقفية، المسجد إذا تلا لا يجوز تنجيسه إلى آخره. واضح الفكرة؟ الشاهد أنه ما كان، إذا أنت عندك الإجماع غير تام كان ينبغي عليك أن تستدل بأمور أخرى ولا تذكر الإجماع. لذا قال وإن لم يثبت، يعني الإجماع عندك أيها المصنف افتقر المنع الحرمة بيع أراضي مكة ربوع مكة، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره برواية بغيره. ويبقى فيه، واضح المطلب هذا سيدنا، ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعان للآثار ينبغي الجواز للقطع بتجديد الإيثار في جميع دوري عامة كانت عليها ملفة رجع الاتفاق. يقول هم باقي إشكال عليك ثاني يا أخي يا أيها المصنف، أنت تقول لا يجوز بيع أراضي مكة،
انت سابقا قايل توك حاشي توك تقول الاراضي المفتوحة عنوتان لا يجوز بيعها الا تبعا للاثار صح ولا لا؟ الان نسألك هل بقيت اثار مكة على ما هي عليه زمن الفاتح؟ لا كلها تغيرت اللي خذ ارض واحياها فتباع ولو تبعا لاثارها واضح ولا الفكر؟
نعم.
ولا لا؟ فشد بالنتيجة يجوز يجوز القطع يجوز البيع ولو تبعا لاثارها واضح الفكرة؟ لذا قال ويبقى فيه يعني يبقى فيه اشكال في كلامه انه يعني المصنف على ما اختاره سابقا من ملكه يعني تملك الارض تابعا للاثار ينبغي الجواز يعني ينبغي الجواز في بيع اراضي مكة للقطع بتجدد الاثار في جميع دورها كل مكة انترست بيوت عرفت شلون فيجوز بيع الارض تبعا للبيوت وللزراعة التي وقعت فيها وكذا تابع في جميع دورها عما كانت يقول بتجدد الاثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفات ايش تبين من عندنا ايش تبين انه ترت ان نقول ان حرمة بيع اراضي مكة اما من باب انها فتحت عنوة او من باب اخر وهو وجود رواية لذا قال وربما علل المانع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه لذا في رواية النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع بيوت مكة شوف اطلع الرواية دقيقة بلي يعني ان مروي عند الخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام اجر بيوتها طبعا الرواية ضعيفة السنة رواية عمية يقول ربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وبعد حلل بكون دور مكة في حكم المسجد انا بينت هذا بعضهم قال دور مكة اراضي مكة بحكم المسجد ليش لاننا اذا جمعنا بين دليلين وهو الاية القرآنية الدليل الاول الاية القرآنية سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد والمفروض انه شنو والدليل الثاني ان الاسراء كان من بيت ام هانئ هذا يعني ان بيت ام هانئ مسجد زين هل له خصوصية بيت ام هانئ يكون مسجد لا كل شنو اراضي مكة تصير مسجد فإذا كانت كل أراضي تصير مسجد المسجد المفروض أنه لا يجوز بيعه إذا لا يجوز بيع أراضي مكة هذا الاستدلال بعضهم استدل هذا هو بكونه يعني علل المنع في بعض الأحيان بكونها يعني دور مكة في حكم المسجد لآية الإسراء مع أنه كان من بيت أم هانة لكن الخبر لم يثبت أي خبر لم يثبت اللي هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرته قبل قليل التي تقول بأنه مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها هذه الرواية هذا الخبر لم يثبت وبعد وحقيقة المسجدية منتفية هذا الدليل الثاني إشارة إلى الدليل الثاني إشارة الدليل وحقيقة المسجد منتفية لأنه المسجدية تحتاج إلى وقف والمسجدية تترتب عليها أحكام لا يجوز تنجيسه ما أنه قام إجماع المسلمين على أنه يجوز تنجيس أراضي مكة هو الإنسان يدخل دورات المياه فيبول ويتغوط فيها واضح الفكرة أي ها ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن يقول نعم يمكن أن نقول بأن الذي ورد إذا نقدر نأتي بجواب آخر في مقام الجمع بين الآية والرواية التي تقول بأن الإسراء كان شنه من بيت أمها نقول المقصود نجمع بينهما في الشرفية يعني شلون سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام والمفروض أنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله من بيت أمي هانئ المقصود أن بيت أمي هانئ كان مجاورا للمسجد الحرام فأعطى شرفية لبيت أمي هانئ للمجاورة للمسجد الحرام واضح هذا المعنى مو معناته أن بيت أمي هانئ مسجد وبالتالي جميع بيوت مكة أيضا المسجد فلا يجوز بيعها هذا الكلام ليس بصحيح لذا قال ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن والإجماع غير متحقق الآن أراد أن يرجع مرة واحدة يعني ينسب الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي الشيخ الطشب ادعى الاجماع في الخلاف على انه لا يجوز بيع ربع مكة. قال من يقول هذا غير متحقق؟ ليش؟ لان الشيخ الطوسي نقله بخبر الواحد والاجماع المنقول بخبر الواحد اقصى ما يفيد الظن، والدليل الذي يفيد الظن ليس بحجة الا ما قام الدليل القطع على حجيته كما في خبر الواحد غير الاجماع المنقول. الخبر الواحد اذا الخبر الواحد ما هو؟ هو ذلك الخبر الذي اقصى ما يفيد الظن حتى لو كان راويه خبر واحد او اثنين او ثلاثة رجال. هذا خبر الواحد الذي اقصى ما يفيد الظن دل الدليل القطع على حجيته، لكن اجماع منقول بخبر واحد هذا لم يثبت عندهم انه شنو بعبارة اصلح واوضح. الاجماع عندنا ينقسم الى قسمين، اجماع محصل واجماع منقول. الاجماع المحصل هو ذلك الاجماع الذي يحصله الفقيه من خلال الكتب، يحصله بنفسه، هذا حجة وليس حجة لانه كاشف عن قول المعصوم. طيب بقي الاجماع شنو؟ الاجماع المنقول. الاجماع المنقول ترى ينقل بخبر متواتر، عرفت شلون؟ وهذا عادة يقولون بحجيته ولو على نحو التأييد لا على نحو الاستدلال، قد يقال بأنه حجة ولو على نحو التأييد. أما الإجماع المنقول عادة ما يقال بحجيته، فلعله الإجماع غير محقق باعتبار أن المصنف لا يرى شنه الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، لذا قالوا الإجماع غير محقق غير متحقق. طيب وبلي اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا في كثير من الفقهاء لا بد أن يلتفت إلى أن كثيرا من الفقهاء قد خالفوا الشيخ الطوسي، ولذلك نقول بأن الإجماع غير متحقق ليس من اللازم أن يكون المراد أن الخبر المنقول ليس حجة عند الشارع، لا، لعله كثير من بل جزما ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه شنو يجوز بيع أراضي مكة ولو من باب أنها فتحت صلحا وليس عنوة. واضح الفكرة؟ يقول فالجواز الشارح يحكي يقول فالجواز منتج، يقول القول بالجواز منتج، اما الاجماع مو ثابت هذا، والاستدلال بالروايه اللي قلناها روايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذه ضعيفه السند، والجمع بين الايه الاسراء وبيت امي هذا بيناها احنا. هذا النتيجه شنو؟ النتيجه شنو؟ اراضي مكه اما ان تكون قد فتحت عنوه، فهل يجوز بيع أراضيها؟ لا يجوز بيع أراضيها إلا تبعا لآثار المتصرف. أو تكون شنه قد فتحت صلحا فيجوز بيع أراضيها أولا وبالذات. وضح الفكرة؟ بل نقول أكثر من هذا، حتى لو قلنا أنه يجوز تبعا حتى لو قلنا بأنه فتحت عنوتان لا صلحا، لأن بعضهم شو يقول؟ بعضهم يقول ان فتح رسول الله صلى الله عليه واله صلحا، لانه صحيح النبي صلى الله عليه واله جب عسكر لكن لم يحارب. وبعضهم قال لا، اتى بعسكر صحيح لم يدخل بحرب لكن اتى بعسكر وقال انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء، اطلقهم. هذا معناته انه على كل حال اكو كلام، هل ذا صلح مو او كان الحاله التي وقعت من النبي، لان النبي وقف عند اطراف مكه ولم يدخل بالعسكر. الخلاصه نقول في نتيجه البحث هذا، إن كانت فتحت عنوة فلا يجوز بيعها إلا تبعا لآثار المتصرف، أدل ولا لا؟ الآن طبعا يجوز، لماذا؟ لأنها الآن تجددت الآثار فقطعا قطعا قطعا يجوز بيعها. واضح الفكرة؟ والاستدلال بالإجماع قلنا باطل ليس في محله. الثانية، المسألة الثانية، يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه،
فلو باع الحمام الطائر،
حمامه يطير، او غير الحمام من الطيور المملوكة، لم يصح الا ان تقضي العادة بعوده فيصح. يقول لابد،
هذا الشرط الثاني في المبيع، قلنا شنه ان يملك، الشرط الاول ان يملك، الشرط الثاني ان يكون ذلك الذي يملك ويصح بيعه لابد ان يكون مقدورا على تسليمه. فلو باع الطير في الهواء والسمك في الماء لم يجوز، لانه غير مقدور على تسليمه. نعم، اذا كان الطير في الهواء يرجع، مثل الطير الاهلية الرعبي عندنا يرجع، متعلم عليه صاحبه يرجع، هذه لا يرجع، اذا قضت العادة بانه يرجع الى صاحبه يجوز بيعه. بلي، لم يصح الا ان تقضي العادة بعوده فيصح، لانه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج، مثل العبد اللي انا انفذه مولا قال له اذهب واشتري اللحمة من السوق، هل يجوز للمولى ان يبيعه حالة كون العبد هو في السوق؟ نعم، لانه يعرف انه سيرجع. واضح الفكرة؟ ها، والدب المرسلة، دب المرسلة مثل الحمار يروح ايش اسمه مثلا النخل ويعرف انه راح يرجع، عرفت شلون؟ مثلا يعني الدب المرسلة، لكن ها اذا قضى الامر بعودها، يعني انا اعرف ان هذا الفرس يذهب يأكل العشب ويرجع، يجوز لي حينئذ بيعه. كذلك الطير، ولو باع المملوك الابق، الابق الفار من حاش، عرفت شلون؟ الهارب يعني. ولو باع المملوك الابق المتعذر تسليمه، المتعذر تسليمه صح مع الضميمة الى ما يصح بيعه منفردان. يقول هل يجوز عندنا الذي، هل يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه؟ اتضح لنا انه لا يجوز، الذي لا يقدر على تسليمه القاعدة انه لا يجوز. نعم، في استثناء مورد واحد، وردت ادلة روايات على انه العبد الابق يجوز بيعه لو كان هاربا، وفرض انه لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري يجوز بيعه، لكن بشرط ان يضم اليه ضميمة، هذه الضميمة يشترط فيها شرط انه يجوز بيعها، انه يجوز تملكها، انه بالاضافة الى هذه الشروط انه يصح بيعها منفردة، يصح بيعها، لان احيانا بعض الامور ما يصح بيعها الا مع اشياء اخرى. لا، نفرض هذا الضميمة يصح بيعها، لو اردنا ان نبيعها لوحدها يصح، نعم يصح، اذا تصح ان تكون ضميمة. واضح الفكرة؟ لذا قال صح مع الضميمة الى ما يصح بيعه منفردا. طيب اذا موجودة شلون؟ يقول فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه فبها ونعمة، خلاص الثمن دفعه شنو؟ بإزاء الضميمة وبإزاء العبد الآبق، والمفروض أنه حصله، خلاص الكلام لو لم يحصله قال وإلا، يعني إذا لم يقدر المشتري على تحصيل العبد الآبق، واضح؟ وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة. واضح الفكرة؟
لا.
واضح المطلب سيدنا؟
واضح.
وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، يعني شنو؟ يعني لا يوزع عليه شيء من الثمن، لأنه هو المشتري اشترى ودفع الثمن، قال أنا ما أقدر أحصله، وبنشوف شراه، طبعا البائع ما يقدر يسلمه، متعذر تسليمه. ها، راح بحث ما في فائدة. الثمن الذي دفعه المشتري بيكون بإزاء شنو؟ كله بإزاء شنو؟ الضميمة. واضح؟ نعم، لو اشتراه يصير قسم منه، يعني لما لم يجده المشتري يكون الثمن بإزاء الضميمة. ايش معناته ان يكون الثمن كله بإزاء الضميمة؟ يعني لا يكون قسط من الثمن بإزاء العبد الآبق، بل يكون عبد الآبق من حيث الثمن كالمعدوم، لا قيمة له، فلا يكون في مقابله من الثمن شيء. واضح الفكرة؟ وإلا يعني إذا لم يقدر المشتري على إيجاده وحصوله، وإلا كان الثمن بإزاء الضميم، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، يبقى هو ملك المشتري العبد الآبق، فيصح عتقه عن الكفارة وإن كان آبقا، يصح. ها،
وبعد وبيعه لغيره مع الضميمة، لأنه يبقى عبدا آبقا ويجوز بيعه مع الضميمة. واضح الفكرة؟ ولا خيار للمشتري مع العلم. هذا نخليه للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.